حصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
اهلا وسهلا بكم اخواني واعزائي في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مشكلات من الحياة. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأحمد الله جل وعلا إليكم أن جعلنا وإياكم من أهل دين الإسلام الجامع لخيري الدنيا والآخرة، الذي لم يترك خيرا إلا وأرشد إليه ورغب فيه، ولم يترك شرا إلا حذر منه. مشكلتنا التي نتدارسها في هذا اليوم هي مشكلة الطلاق. الطلاق الذي ورد في الأثر أنه أبغض الحلال، الطلاق الذي يفرق شتات الأسرة ويصدع فيها صدعا عظيما، والذي يجعل مجتمعاتنا تنقلب أحوالها وتكون أسرنا على غير الحال التي يطلب الله جل وعلا حالنا عليها. صحيح أن الطلاق قد يكون نعمة في بعض المواطن عندما تنسد طرق الحياة كلها، وعندما يقتنع كل من الزوج والزوجة بأن لا خلاص لهما ولا سعادة لهما إلا في الفرقة بينهما، لكن في هذه الحال لا بد أن يكون الطلاق سائرا على أصول وعلى قواعد شرعية متينة، حتى نضمن أن يكون بإذن الله هو سبيل السعادة. موضوع الطلاق تكلمت عنه آيات قرآنية عديدة لبيان التأصيل الشرعي في هذا الباب، من مثل قوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر. إذن الطلاق فيه آيات عديدة، يقول الله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: إني طلقت زوجتي ثلاثة، قال: أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، ذكر ذلك عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره، يعني مر ابنك عبد الله، مره فليرتجعها وليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها طاهرا، فليطلقها طاهرا. إذا تكرر هذا فهذه المشكلة، مشكلة الطلاق، مشكلة عويصة، لابد أن نبذل الأسباب لدرئها. تلك المظاهر والسلوكيات المتعلقة بالاستخفاف بالطلاق لابد أن نلغيها من مجتمعاتنا، لابد أن نلغيها من مجتمعاتنا، لأن الطلاق له آثار وله مظاهر شنيعة سيئة. من تلك الآثار التي تكون للطلاق ما يعود بالسوء على نفسيات كل من الزوجين مما يؤثر على حياتهما. إذا كان الزوج قد طلق زوجته فإنه سيؤثر ذلك في نفسيته. وهكذا الزوجة، حياة هانية لسنوات طويلة أضاعتها لحظة واحدة، لا بد من أن نعرف أن هذه اللحظة الواحدة لها آثار سيئة كثيرة. كذلك بالطلاق تفوت تلك المنافع الكثيرة للزواج. الزواج مؤسس على استقرار، مؤسس على كونه سكن للزوجين، على كونه رحمة ومودة وألفة وحياة هانئة. فإذا صدعنا ذلك بالطلاق فوتنا تلك المنافع الكثيرة المترتبة على الزواج. أما أثر الطلاق على الأبناء فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج، يؤثر على نفسياتهم، على تعلمهم، على دراستهم، على سلوكياتهم، على جميع أحوالهم، حتى في تصوراتهم، حتى في عقولهم. فرق بين ذلك الأب الذي يعيش بين أبوين يحنيان عليه ويتلطفان به، وبين ذلك الابن الذي طلقت أمه فهو إما عند والدته لا يشعر بحنان الأبوة، أو عند والده لا يشعر بتلطف الوالدة. أثر الطلاق على الأبناء كثير كثير، في حتى فيما يتعلق بنفقة، حتى ما يتعلق بالتعود من الآباء والأبناء، لأن الابن الذي يكون عند والده يتعلم من سمته وهديه وطريقته وكلامه وجميع أموره. يقوم الأب بتوجيهه ونصحه وإرشاده، إذا تكلم بكلمة نابية نبهه. فرق بين من يعيش عند مرب واحد لا يستدرك جميع وقته ولا يستغرق جميع أزمانه، وبين ابن لا يوجد إلا عند أحد أبويه فقط، وبالتالي يفوته توجيه الأب الآخر. كذلك من آثار الطلاق والأمور غير المرغوب فيها ذلك الكلام الشنيع السيء الذي يتكلم به كل واحد من المتطالقين في الآخر. تقوم الزوجة المطلقة بالحديث في زوجها قدحا وعيبا وسبا، وهكذا أيضا يفعل الزوج في زوجته، مرة غيبة بعيوب حقيقية لكنه لا يجوز ذكرها، لأن من شر الناس الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ينشر كل واحد منهما سر الآخر. وهذا نوع من أنواع الغيبة الداخل في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أو يكون من أنواع الكذب والبهتان والحديث المخالف للواقع الذي يكون من أسباب دخول النار. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، والكذب ريبة. ومن هنا فهذا الحديث الذي يتكلم به كل واحد من الزوجين في الآخر، هذا الإسفاف، هذا الكلام السيء، هو من آثار الطلاق، وهو محرم وممنوع منه في الشرع. كذلك من آثار الطلاق أن كثيرا من المطلقات تفقد العائل الذي يعولها ويقوم بالنفقة عليها، وبالتالي يؤثر على حياتها. ومن هنا ينبغي بنا أن نتدارس الأسباب المؤدية إلى الطلاق لنتفادى هذه الآثار السيئة الحاصلة من الطلاق. أول الأسباب المؤدية إلى الطلاق عدم قيام كل واحد من الزوجين بحق الآخر، عدم المعاشرة بالمعروف، عدم قيام الزوج بحقوق الزوجة وعدم قيام الزوجة بحقوق الزوج. والله تعالى قد أمر كل واحد من الزوجين بذلك، يقول جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول وعليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الأمر الثاني من أسباب حصول هذه المشكلة مشكلة الطلاق الاستهانة بالطلاق وعدم تقدير العواقب الناتجة منه. كذلك من أسباب الطلاق تلك الاجتماعات المختلطة التي تجمع الرجال والنساء في موطن واحد، وحينئذ تكون هناك تصرفات مريبة يرتاب فيها أحد الزوجين من الآخر، تشاهد الرجل الأجنبي عنها ويشاهد هو المرأة الأجنبية عنه، ينتج عن ذلك أنها لا ترتاح معه، تبدأ الغيرة تشتعل في قلبها وتبدأ الغيرة تشتعل في قلبه، وحينئذ يشك فيها ويشك في تصرفاتها فلا يهنان في حياتهما، وآخر المطاف ذلك الطلاق. ومن هنا فهذه الاجتماعات المختلطة حتى ولو كانت داخل عائلة واحدة يكون هناك أخوان الزوج وزوجاتهم وبعض قراباتهم، حينئذ من هذا الاختلاط تشتعل نار الغيرة وتحدث آثار ونتائج لا تحمد عقباها. كذلك من الأسباب المؤدية إلى الطلاق تلك الألفاظ السيئة التي يتحدث بها أحد الزوجين تجاه الآخر، تتكلم فيه ويتكلم فيها، وبالتالي يصبح هناك طلاق. عندما ترفع صوتها عليه ويرفع صوته عليها، عندما يوجد سب وقدح ولعن، فحينئذ كيف تهنأ الحياة بينهما؟ يقول تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. من أسباب الطلاق أيضا أولئك المفسدون المخربون الذين يدخلون في الحياة الأسرية ويحاولون الإفساد بين الزوجة والزوج، يخببون المرأة على زوجها ويكرهون الزوج في زوجته، إما بنقل الأحاديث الكاذبة أو بنقل تصوراتهم أو بأن يأتوا بوصف أفعال الزوج الآخر بأوصاف سيئة غير مقبولة، مما يؤدي إلى نفرة الزوج الآخر منه. هذا التخبيب الذي يأثم صاحبه إثما عظيما، بل ورد في بعض الآثار لعنه، هذا له آثار سيئة قد تؤدي إلى حصول الطلاق. إذن هذه المشكلة مشكلة الطلاق لابد من أن نسعى في علاجها، لابد أن نسعى في الحصول على الوسائل والضمانات الكافية التي تؤدي إلى حماية مجتمعاتنا من الطلاق. هذا الطلاق الذي هذه هي آثاره له آثار هذه آثاره له طرائق لعلاجه قبل حصوله، وهناك طرائق لعلاج آثاره بعد وقوعه. هذه الطرائق هي التي إن شاء الله بإذنه جل وعلا نتدارس فيها ونبينها، وتكون سببا وتكون محلا لدراستنا بعد فاصل قليل نعرض فيه لطرق العلاج.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم. عن
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. تحدثنا في لقائنا في يومنا المبارك هذا عن مشكلة الطلاق، وبينا التأصيل الشرعي لهذا الموضوع، وذكرنا عددا من الآثار الناتجة من الطلاق، كما عرجنا على شيء من الأسباب المؤدية إليه. وفي لقائنا هذا نتحدث بإذن الله عز وجل عن طرائق العلاج، ما هي الوسائل التي إذا اتخذناها أمنا من آثار الطلاق، وما هي الضمانات التي تقينا بإذن الله عز وجل من الطلاق أو من مفاسده. من طرائق العلاج تفادي الطلاق قبل وقوعه بحل المشاكل الزوجية وإبعادها عن أسرنا ومجتمعاتنا. متى تفادينا أسباب وقوع الطلاق فإننا بإذن الله عز وجل نكون قد قللنا من نسبة الطلاق. هكذا أيضا من طرق معالجة هذه المشكلة عدم جعل الطلاق يمينا. بعض الناس أي مسألة ترد عليه يكون لفظ الطلاق أقرب شيء إلى لسانه، يتنازع هو وصاحبه في دفع قيمة البنزين إلى صاحب المحطة تكون بعشرة، قد عبوا البنزين بعشرة ريالات، فكل واحد منهم يحلف على صاحبه: علي الطلاق أن أدفعها أنا، علي الطلاق أن لا تدفعها أنت. هل هذا يوازي الأمر المهم العظيم هو الحياة الزوجية؟ 10 ريالات من أجلها تطلق زوجتك؟ إكرام صاحبك في لحظة أعز عليك من زوجتك ومن أولادك ومن بيتك ومن استقرارك الأسري؟ هذا من أنواع التلاعب بكتاب الله عز وجل الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يدخل في اتخاذ آيات الله هزوا. لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحالف بالطلاق عاص لله، مذنب في يمينه، معتد في هذه اللفظة التي تكلم بها، عليه أن يتوب إلى الله منها، ولا يجوز له أن يعود إليها مرة أخرى. كذلك من طرائق علاج هذه المشكلة، مشكلة الطلاق، عدم جعل الطلاق وسيلة لتهديد الزوجة. يكون الزوج عنده رغبات وآراء وتطلعات ويريد أن يرغم زوجته عليها، فلا يجد سبيلا لإرغامها إلا بالطلاق، فيهددها: إن ذهبت فأنت طالق، وإن عدت فأنت طالق. وهذا أولا مخالف للشرع يأثم به صاحبه، لأنه لا يجوز جعل الطلاق وسيلة للتهديد، وإنما هو مصطلح شرعي واستعمال شرعي لا بد أن يستعمل في محله وفي وقته. كذلك ثانيا هو نوع من نقصان العقل، التهديد بالطلاق نوع من نقصان العقل، لأن الطلاق صلاحية أعطاها الله عز وجل للزوج، فعندما يجعل الزوج الطلاق تهديدا لزوجته كأنه نقل هذه الصلاحية من نفسه إلى زوجته. عندما يقول إن ذهبت فأنت طالق، كأنه قال: جعلت الطلاق ونقلته من عندي فجعلته عندك، فأصبحت أنت الذي تطلقين، لأن الطلاق مرتب على خروجها. فمن ثم أبعد عن نفسه شيئا من الصلاحيات التي أعطتها إياه الشريعة ونقلها إلى غيره، فيكون حينئذ قد نقص أو قد تصرف تصرفا دالا على نقصان عقله. ثم إن ربط الحياة الزوجية التي يفرض فيها الاستمرار ويفرض فيها المنافع الكثيرة والثمرات العديدة بتصرف واحد في لحظات قليلة ليس من العقل في شيء. تربط حياة سنين 60 و50 سنة بتصرف يكون في يوم أو يكون في ساعة، هل هذا من العقل في شيء؟ والله ليس من العقل في شيء. كذلك من طرق تفادي الطلاق الابتعاد عن قضايا الوساوس التي تكون في مسائل الطلاق. هناك كثير من الناس يأتيهم الشيطان ويوسوس لهم، أنت طلقت، أنت قد فارقت زوجتك، كلمتك هذه تدل على الطلاق. وعلاج هذا بترك هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها. إذا التفت إلى الوساوس واستجبت لها فأنت آثم، أنت مخالف للشرع بذلك. كذلك من طرائق علاج هذه المشكلة، مشكلة الطلاق، مراجعة علماء الشريعة لتبيين الحكم الشرعي فيما يتعلق بالطلاق. عندما يكون هناك مسألة طلاق بينك وبين زوجتك ولا تدر وقع أو لم يقع، كيف الرجوع، كيف نفعل، فينبغي بك أن تراجع علماء الشرع ليدلك على ما ينفعك، وبذلك تضمن أولا أن حياتك الزوجية على خير حال، وتضمن ثانيا أن بقاء هذه المرأة معك هو على الحلال وليس على الحرام، وثالثا تكون تصرفاتك على وفق الشرع، وهم سيبحثون لك عن حكم شرعي يتلائم مع حالك، يبينون لك كيف تفعل من أجل أن تتفادى هذا الطلاق ولا يقع الطلاق عليك ولا يحسب أب هذا الطلاق. كذلك من وسائل معالجة الطلاق حسن أو إيقاع الطلاق في وقته، إيقاع الطلاق في وقته. لا يجوز للإنسان أن يطلق الطلاق في أي وقت، بل هناك أوقات محددة يحرم على الإنسان أن يطلق في غيرها. ولذلك يقسم الفقهاء الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق البدعي على الصحيح أنه على ثلاثة أنواع. النوع الأول الطلاق في زمن الحيض، الطلاق في زمن الحيض فهو حرام، لا يجوز لك أن تطلق زوجتك وهي حائض. الثاني الطلاق في طهر قد جامع الزوج زوجته فيه، فإذا جامع الزوج زوجته في ذلك الطهر حرم عليه أن يطلقها فيه حتى تحيض ثم تطهر، فيطلقها وهي طاهر قبل أن يجامعها في ذلك الطهر. وأما الصفة الثالثة فهي جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، فإن هذا حرام ومن أنواع طلاق البدعة كما يقول به جماهير أهل العلم. لو كان الناس لا يوقعون الطلاق إلا بمراعاة هذه الأزمان لكانوا حينئذ قد قللوا نسبة الطلاق تقليلا كثيرا. يعني انظر، لا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه، هذا وقت الرغبة، وقت رغبة الزوج في الزوجة ووقت رغبة الزوجة في الزوج، له أيام لم يجامعها، وحينئذ لن يطلقها على هذه الصفة وفي هذا الوقت إلا إذا كانت العشرة الزوجية قد وصلت إلى منتهاها بحيث لا يمكن تداركها أو علاجها. كذلك من الأمور المطلوبة شرعا أن تبقى المرأة في بيت الزوجية، أن تبقى المرأة في بيت الزوجية بعد الطلاق الرجعي، فلا يحل للمرأة أن تخرج من بيت الزوج، بل تبقى في بيت الزوج وهي زوجة المطلقة الرجعية، زوجة لها أحكام الزوجات، تتجمل أمام الزوج ويجوز لها أن تكشف له حتى تغتسل من بعد الحيضة الثالثة، فإذا اغتسلت أصبحت أجنبية ووجب عليها الحجاب على زوجها، وجب عليها التحجب تجاه زوجها تجاه مطلقها. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن مستقبلات للعدة في طهر لم تجامعوها فيه، وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة يراد بها كلام السوء الذي تتكلم به المرأة على زوجها مطلقها أو على قرابته، فإذا كانت كذلك فحينئذ يخرجها من البيت تفاديا لشرها. كذلك من الأمور التي تعالج أحوال الطلاق وتبعد شبح هذه المشكلة عن مجتمعاتنا عدم الترفع عن الزواج بالمطلقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج العديد من المطلقات أو الأرامل التي توفي عنهن أزواجهن. ومما يعالج هذه المشكلة أيضا حسن التعامل مع المطلقات، يحسن الأب وتحسن الأم، أم المطلقة، ويحسن إخوانها ويحسن أبناؤها إليها، يتقربون بذلك لله عز وجل. فهي جريحة كثيرة، فينبغي أن تعامل بالتعامل الحسن الملائم لحالتها حتى تصلح حالها. كذلك لا بد من مراعاة القيام بالنفقة تجاه المطلقة الرجعية وتجاه الحامل، ولا بد من قيام الزوج بالنفقة على أبنائه من تلك الأم المطلقة، ولا يجوز له أن يفرط في نفقاتهم. وأذكر في آخر حديث هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق زوجته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وجاءه الوحي من السماء بأن هذه المرأة صوامة قوامة، فأمره الله جل وعلا بمراجعتها. ولذلك إذا طلق الإنسان زوجته ينبغي أن يبقي الحبل موصولا بينه وبين مطلقته، لعل الله عز وجل أن يعيد الأمور على مجاريها. هذا وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم وفق الأزواج في حياتهم، اللهم أبعد عنهم الطلاق، اللهم اجعلهم يهنؤون ببعضهم هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوب، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة.